صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المنتجبين الغر الميامين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما كيف يصحو بما تقول النواحي من سقت الهموم أن كدراحي وغزت عساكر الحزن حتى أفرغ قلبه من الأفراح كيف تهني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح باعد بين قربهم والمواضي وقلوب الأعداء وهايا الأرواح أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في منطف فضاحايا السبط يستريح قليلا فرماه القضاء بسهله متاح حر قلبي زينب مضرأته يا ترب الجسم مثخنا بالجراح يا أخرس خطب نطقها فدعته بدموع بما تجن فصايا يا منا والليل داجن وظلال الرميض واليوم صايا يا حي يا زينب باليتامى لا تجي قالها يا زينب باليتامى لا تجي لا تكثرين من البوايا تهيجي ردي سكينة لا يجاونيني لا تكثري عتبي وانا جثة بلا راسي يقبالك والجسد يا زينب راسي يقبالك والجسد بالخيل اندى روح الشريعة بلجنيت يوفين عب يقدر على النهضة ويسيل سيفيل الصايا حد خيله لك يلمقطع بالشريعة ولن الندر روحي ترجفوه في قطيعة انا رايح العباس جود يا ورجب جفوف فاها ياك زندا ولي وقل الحرم صارت بشدة وقل الحرم صار يا رتب شدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعيها أذن واعية. البشر فيما بينهم يتوافقون ويختلفون كما يبين علماء المنطق أن العلاقة بين البشر هي عموم وخصوص من وجه، فهنالك من الأمور التي يتطابق بل يتماثل التقارب بين أعضاء البشر بين الإنسان والآخر، وهنالك صفات وحقائق يختلف الإنسان عن الآخر، هذا ما يسمى بالتغاير والتماثل. فكثير من الصفات والحقائق نرى أن البشر يتفقون فيها سواسية، فلو نظرت إلى جنس الإنسان وإلى فصله لرأيت أن جميع البشر لهم هذه الميزة ولهم هذه الصفة. لما تنظر إلى الفطرة ترى أن الكل يتمتع بفطرة واحدة. النداء الإلهي لما جاء للبشر جاء نداء واحد، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لما أوجد فيهم الحقائق المادية كل قضية الكريات، قضية الخلايا، قضية اليد، العين، الخشم، كل شيء ما في الإنسان، البشر يتفقون فيما بينهم إلا ما خرج بالدليل. القاعدة العامة أن البشر يتفقون في هذه القضايا سيما في القضايا المادية. الله تبارك وتعالى جعل لكل عقل، وهذا العقل لا يختلف عن الآخر، عقل واحد وزعه بين الناس، يبقى كيفية التعامل مع العقل يختلف من إنسان لآخر. أما لو نظرت إلى عوامل أخرى، نظرت إلى البصمة لوجدت أن لكل إنسان بصمة، الكل يتفقون يتطابقون في ذلك، ولكن لما تبصم ترى أن لكل بصمة تختلف عن الآخر، اختلف. شبكة العين، الكل لهم شبكة العين، ولكن لكل إنسان منذ أن خلق الله البشر، خلق آدم وإلى يوم القيامة، لكل إنسان شبكة عين تختلف عن الآخر. لعاب الإنسان، هذا اللعاب، العلماء اليوم بدأوا يصلون إلى حقيقة الأفراد، إلى حقيقة الإنسان من خلال لعابه، فلكل إنسان لعاب يختلف عن الآخر. إذن هنالك قضايا في داخل الإنسان، هنالك تماثل وهنالك تغاير. التغاير في الجانب المادي وحتى في الجانب الروحي، ترى أن الله تبارك وتعالى أعطانا عقلا، ولكن هل يتعامل مع الجميع بمعاملة واحدة؟ جاء رجل عند الإمام الباقر قال له: يا ابن رسول الله، فلان كذا وكذا من عقله، كذا وكذا من عبادته. التفت إليه الإمام الباقر قال له: يا رجل كيف عقله؟ قال: لا أعلم يا ابن رسول الله. قال: أن الله تبارك وتعالى يعطي الأجر والثواب على قدر ما أعطاكم من العقل. هل معنى هذه الرواية أن لكل إنسان عقل يختلف عن الآخر؟ لا، المراد كيفية الاستفادة من العقل. البعض يستفاد من عقله بصورة كبيرة، والبعض الآخر يستفيد من عقله بصورة قليلة. كما بين الإسلام أن لهذا الإنسان منزلة، ومنزلة الإنسان عن غيره من الكائنات بعقله. فلما خلق الله تبارك وتعالى العقل قال له: أقبل فأقبل. ثم قال له: أدبر فأدبر. ثم قال: وعزتي وجلالي بك أعاقب وبك أثيب. هكذا تعامل الله تبارك وتعالى، جعل الإنسان خليفة له. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. أعطى أكثر من ذلك: ولقد كرمنا بني آدم. شوف هذه الامتيازات، هذا عطاء من الله، جعله خليفة، أعطاه عقلا، ثم قال: ولقد كرمنا بني آدم. هذه الآية تستحق التوقف. لماذا؟ لأن الله يقول: الإنسان بما هو إنسان، كما يعبر الفلاسفة. الفلاسفة يعبرون عن ماهية الإنسان. الإنسان بما هو إنسان مكرم عند الله، سواء كان مسلم أو مسيحي أو يهودي، غير ما يكون مقاتل أو محارب، أي ديانة تكون عنده محترم. هذا الإنسان لو لم يكن له دين، ما عنده ديانة، ملحد. الإسلام يقول: لأنه إنسان فهو محترم. هكذا الإسلام يعطي قيمة للإنسان. التشريع في الإسلام محرم، يقول لا يجوز، وإن كان ولا بد فعلى الكافر وليس على المسلم. هكذا يعطي قيمة للإنسان، يعظم من شأنه. ولكن نفس الوقت جعل هنالك تغايرا. التطابق ليس في كل شيء. كثير من الأمور سيما في الأفكار، الإسلام جعل هنالك لكل إنسان فكر، لكل واحد منا فكر معين، رؤية معينة، طريقة خاصة في التفكير. لماذا؟ أولا الإسلام دعانا إلى التشاور، الأخذ برأي الآخرين، لأن الإنسان عقل واحد. إذا استشرت من إنسان آخر راح يصنع عقلين وثلاثة وأربعة وخمسة، وهكذا يكثر الإنسان، يكبر العدد. ويقول أمير المؤمنين: ما خاب من استشار. لماذا؟ لأنك مهما وصلت، حتى لو كان لك عقلا خلاقا، يبقى الإنسان ناقص، يبقى الإنسان بحاجة إلى الآخرين. ويقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله. هذا أولا. ثانيا أن الإبداع من وين يأتي؟ الإبداع لا يأتي من عقل واحد، وإنما يأتي من عقول متعددة. ثالثا، كثرة الأخطاء تأتي من الإنسان الواحد، فلو كثر الأمر الأخطاء تقل. لذلك القرآن يقول: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم بالأمر في الأمر. لماذا؟ لأن العقل بحاجة إلى الآخرين. هذا عقل رسول الله. رسول الله لا يحتاج إلى المشورة، ولكن أراد أن يعلمنا أن المشورة في كل شيء. لماذا؟ لأن لكل إنسان نمط خاص من التفكير. أنت الأب لك نمط خاص في تفكيرك، الأم لها تفكير آخر، البنت لها تفكير آخر، الابن له تذكير آخر، ولكن إذا أراد الأب أن يحول البيت إلى سكنة عسكرية يقول هو قراري، لما يدخل إلى الدار الأولاد الزوجة الكل يخافون منه، كأنما دخل ملك الموت عليهم. هذا مو قرار. الإسلام قال أيها الرجل وإن ملت ما نلت، ولكن ليس بإمكانك أن تأخذ القرار لوحدك، وإنما تعطي المجال لبقية أعضاء الأسرة. لذلك اليوم نعاني من مشكلة، الكثير من الشباب من المراهقين ومن الشباب يتهمون الآباء أن آباءنا لا يفهموننا. لما صير مشكلة في داخل الأسرة تقول البنت إلى أمها أنت تفكير ما الأول زمان أول، أنت ما تفهمونه. الولد الشاب يقول إلى أبي أنك لا تفهمني، أنت ما الزمان أول، وجزء من كلامه صحيح ليس كل كلامه. لماذا؟ لأن الأب يقول له احنا في ذلك الزمان لما كنا بعمركم. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. اليوم عصر التطور، عصر السرعة، عصر التقنية التكنولوجيا، العالم تغير. طبعا الحرام ما تغير، الحرام هو حرام، حرام محمد حرام إلى يوم القيامة، وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة. ولكن أقول في كيفية التعامل مع الحياة، هذه وقفة إلى الآباء وإلى الأمهات أن يفهموا هؤلاء الشباب. الأب عليه أن يفهم ابنه ماذا يريد، كيف يفكر، حتى لما يختار زوجة لا يختار زوجة له على نمطه، لأنه هو مرد الزوج كما في الرواية، وإنما أترك الشاب هو الذي يختار. فإذا داخل الأسرة الواحدة ترى أنماط متعددة من التفكير، مو نمط واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، وإنما أنماط لكل تفكيرة، وهذه حالة إيجابية. إذا ردنا نتعامل معها بصورة سلبية تتحول إلى قضية سلبية، ولكن إذا نتعامل مع تعدد الآراء بصورة إيجابية فتكون النتيجة إيجابية. هذا في داخل الأسرة. الكثير من الشباب يقول أنا أختار زوجة لا أختلف معها بالرأي. هذا مستحيل، مستحيل أن تحصل على امرأة تتطابق معك، لأنه بشريا وتكوينيا ما في هذا الشيء. تكوينيا ما عدنا أن هنالك فتاة تتطابق معك. نعم أنت شاب جامعي تأخذ وحدة جامعية قريبة في المستوى العلمي، ولكن في نمط التفكير يختلف. نعم أكو هنالك مجموعة من وجهات النظر متقاربة، هذا أمر آخر، ولكن بصورة عامة الأمر ليس هنالك تطابق أبدا. تدري وين التطابق؟ عند حور العين. حور العين موجود التطابق بصورة كاملة، ولكن حور الطين ما في تطابق، في شوية خلاف، في شوية خلاف. ولكن في يوم القيامة إذا حافظت على دينك، حافظت على إيمانك، أنت أيها الشاب المؤمن الله يعطيك الحور العين. أي حور هذه؟ ولكن بشرطها وشروطها. من شروط ذلك أن لا ترتكب فاحشة، أن لا ترتكب الحرام، الله يحرمك يوم القيامة. تعرف شنو مواصفات حور العين علشان تقل عندك الحور الطيني شوية شوية، هذا توجهك للدنيا لهذه المادة شوية يضعف. أرد أشوقك بالآخرة، ولو النساء ما يصرف لهم هذا الكلام، ولكن للشباب أنا أقوله مو مشكلة. صلوا على محمد وآل محمد. في الرواية أن الحور العين تلبس 70 ثوبا، كل ثوب لون معين، مع وجود 70 ثوب للحور العين يظهر جسدها من خلف الثياب. مو ثوب واحد، 70 ثوب، وين؟ مو بالدنيا، بالآخرة. والرواية عن الإمام الصادق لو ألقت الحور العين ثوبا واحدا من ثيابها إلى الأرض لأغشي على أرض أهل الأرض من جماله، أغشي على أهل الأرض. سمعت الصلوات؟ وفي الرواية أيضا أن الحور العين لو نزلت حور عين واحدة إلى الأرض يموت أهل الأرض من جمالها، حور العين واحدة. فكيف إذا ذهبت أنت الشاب المحافظ على دينك وعلى إيمانك في يوم القيامة يمينا وشمالا، بعد مو وحدة واثنين، أول ما تدخل 72 حورية الله يعطيك في يوم القيامة منعم. ولكن هذا بعد الربط مالته، الإنسان الرواية تقول في يوم القيامة بينما منعم بين الحور العين وإذا به ينظر إلى امرأة حورية نورها أكثر من الحور العين 40,000 درجة وجمالها أكثر من الحور العين 40,000 درجة، يقول من أنت بهذا الجمال؟ تقول له أنا زوجتك الصالحة في الدنيا. الزوجة الصالحة في الدنيا الله يبدلها إلى حورية ويعطيها النور 40,000 درجة أكثر من الحور العين، ويعطيها جمال أكثر من الحور العين 40,000 درجة. يلتفت إليها الرجل يقول كيف حصلت على هذا النور؟ تقول من كثرة الصلاة. الصلاة الصلاة يعطي الإنسان هذه النورانية، ولكن ينعرض على الإنسان، يعرض على الإنسان هذه مرآة. فإذا هذه الحور العين في الدنيا ما موجودة، ولكن أيها الشاب إذا أردت حورية من الحور العين في يوم القيامة فبشرطها وشروطها والمحافظة على دينك. شوي اضغط على نفسك، شوي تحمل غرائز وشهوات، الله يبدلك في يوم القيامة، يعطيك هذه المنزلة. الذي يستمع إلى الغناء في الدنيا في يوم القيامة الله يحرمه من صوت الغناء اللي في الجنة. إذن أن تحصل على زوجة مطابقة للمواصفات، الكثير من الشباب زواجه متأخر، ليش؟ يقول أريد هذه المواصفات، ما تحصل عزيزي، أخذ مواصفات مقبولة جاء بها الإسلام وتوكل على الله. من تزوج امرأة لجمالها ولمالها سلبها الله مالها وجمالها، ومن تزوج امرأة لدينها رزقه الله مالها وجمالها. هذه مع معادلة السماء وتؤثر في حياتنا. إذن أن تأخذ شيء مطابق لفكرك هذا مستحيل. إذن المطابقة غير متمكنة. المطابقة بين الزوج والزوجة، كثير الزوج عنده فكر والزوجة عندهم فكر، حتى الشايب والعجوزة عمرهم 90 ويا بعض ويتعارفون ويا بعض. يعني شنو؟ يعني حتى إذا كبر الإنسان أكو أراء ما يتفق مع بعض، وهذا طبيعي، ولكن لا يأتي هذا الصراع إلى المحاكم وإلى الطلاق. الإنسان الفاشل اللي يؤدي هذا الاختلاف بالرأي إلى الطلاق. التعددية الآن وصلت، انطلقت من الأسرة علشان يكون من واقعك علشان أخذك معي الآن. التعددية وثقافة التعددية، الثقافة هنالك أكثر من 92 تفسير وتعريف لعبارة الثقافة. سايلور يقول أن الثقافة، وأجمع تعريف لسايلور، يقول الثقافة هي مجموعة من الأفكار والمعتقدات والعادات والتقاليد لكل مجتمع ولكل إنسان. فإذا هذه الثقافة، ثقافة التعددية، مجتمعاتنا اليوم بحاجة إلى هذه الثقافة. الآن بينت لك التعددية الفكرية، شلون عدم التطابق يصير في واقع المجتمع. انطلقت من الأسرة علشان أبين لك الفكرة، هذه بداية تختلف عن البداية الفكرية. هكذا نفهم أن الإسلام يدعونا إلى التعددية، ولكن مجتمعاتنا الإسلامية أقول مع الأسف لا تفهم التعددية الفكرية. لما تنظر إلى الغرب، شوف مجتمع المؤسسات، العامل التعددي هو العامل الأساسي. احنا إذا صارت حسينية ثانية، واحد يضرب الثاني. اكو مسجد في هذه المنطقة، يجي يسوي مسجد قريب عليه، زين روح مكان ثاني ما في مسجد، روح مكان بعيد، لا، يقول هذه تعددية. عزيزي هذا مو تعددية، هذا ضرب بعضنا للآخر. الإسلام يقول لك عندك هيئة، عندك انتماء. أي انتماء؟ خلي يكون انتماءات كثيرة، ما في إشكال، لكل إنسان فكرة، لكل إنسان رؤيته، ولكن تجي تفرض رأيك وتقول هذا رأيه هو الصحيح، مو بإمكانك ذلك أبدا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شوف العلاقة بين الأنصار والمهاجرين، كان بإمكانه يسوي تيار واحد، كان في تنافس. أكو مجموعة اسمها الأنصار اللي هم أهل المدينة، والجماعة الذين جاءوا من مكة المهاجرون، وتنافس حتى وصل الأمر إلى قضية خلافة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني تيارين، يعني الرسول ما كان بإمكانه يسوي تيار واحد، ولكن التعددية الإيجابية، التفتوا جيدا، التعددية الإيجابية تقودنا إلى النجاح، تقودنا إلى التقدم، ولكن التعددية السلبية تؤدي إلى الدمار، تؤدي إلى نهاية الأمة. رسول الله كانوا موجودين كثيرين عنده في قضية الخندق، ماذا قال رسول الله؟ ذهب إلى سلمان وقال له ماذا نصنع؟ قضية الخندق، من الذي أشار على رسول الله؟ سلمان، سلمان هو الذي أشار على رسول الله، يا رسول الله احفر الخندق، هكذا كنا نعمل في فارس. رسول الله أخذ برأيه، يعني هذا التساؤل أن الرسول ما كان يعرف ذلك، شوف التعددية. رسول الله ذهب إلى مكة، أمر المسلمين أن يحلقوا رؤوسهم، ما حلقوا، لأن الشعر ذاك الوقت كان إلى قيمة. الآن اليوم كل ما واحد يقرع صار اليوم موديل عصري هذا الآن، ذاك الوقت غير. الشعر كل ما يكون طويل كان العرب هكذا يعتزون به. فأمرهم رسول الله، ذهب إلى الحج، ماكو واحد يحلق رأسه، فدخل إلى الخيمة متألم. جاءت إليه أم أيمن، يا رسول الله أشوفك متألم، شنو القضية؟ لماذا يا رسول الله؟ رسول الله يعرف ذلك، ولكن علشان يخبرنا كل واحد من عندنا، يقول إذا عندك زوجة، إذا عندك امرأة في داخل الدار، لها شخصيتها، لها كيانها، استشير من عندها. فقال لها يا أم أيمن، القضية كذا، المسلمين كل ما أمرهم بحلق رؤوسهم ما حد ما يقبل وما حد ما يمتثل. فقالت له يا رسول الله أنت يحلق أمامهم، لما يشوفوك أنت تحلق هم يحلقوا أيضا. فعلا رسول الله جلس بينهم، حلق رأسه. المسلمون لما نظروا إلى ذلك أيضا حلقوا رؤوسهم. الآن رسول الله لما قام بهذا العمل، لماذا؟ أراد أن يعطي دور، أراد أن يقول لنا ليس الرأي الواحد وليس الفكر الواحد، هذه صنمية الأفكار، أنه هذا الرأي لازم هذا الرأي يحكم، صنمية الأفراد تدمر الله للأنبياء وللأئمة، وصنمية الأفراد والأفكار. البعض يقول هذا الفكر هو الصحيح، زين صحيح لك، ولكن تجي تفرض رأيك علي، غير مسموح هذا لا عقلا ولا عرفا ولا شرعا. لذلك نرى أن اليوم الشعائر الحسينية تتعرض لهجمة إبادة، ولا أعرف ما هو السبب. باستمرار يوزعون الكتيبات والمنشورات من أجل أن يقللوا من شأن الشعائر الحسينية، وأقول لهم أن بني أمية وأن بني العباس رغم جبروتهم وقدراتهم وإمكانياتهم حاولوا أن يقضوا على شعائر الحسين، ولكن يوما بعد يوم ها هي شعائر الحسين تمتد في كل مكان. انظروا إلى ذلك المتوكل لما منع الناس من زيارة الحسين سلام الله عليه، منعهم، صار يقطع اليد اليمنى. هل انقطعوا شيعة الحسين؟ ما انقطعوا عن الزيارة. جاء العام القادم قال للجندي اعطيني اليد اليمنى حتى اقطعها، قال لقد قطعتها العام الماضي، خذ اليسرى فاقطعها فداء لأبي عبد الله الحسين. هذا عطاء هؤلاء، هذا التشيع هكذا وصل إلينا. مو شوية واحد يحضر في مجالس الحسين يبكي على الحسين، يقدم دما من أجل الحسين، لا نتحمل ذلك. نقول لماذا؟ أكثر من ذلك، صار يقول المتوكل قفوا أمامهم، اقطعوا الأرجل والأيدي عن خلاف. ترى هذا كلام، اليوم أصبعك إذا ينجرح وضع كله يتخربط، لا تقدر تاكل، لا تقدر تسوي أي شيء، أصبع واحد إذا ينجرح فكيف إذا قطعت يد؟ قطعوا الأيدي والأرجل، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، وبالعكس انقطعوا زوار الحسين، من قطعوا من ذلك. والأمر في عهد الإمام الهادي، الإمام يقول اذهبوا إلى زيارة الحسين، هذا الإمام الحسين. والكل من العلماء يقولون لو أن الإنسان استطاع إلى الحج، مستطيع، حج الصرورة، حجة الإسلام، واجب عليك الحج، ولكن احتمال الضرر، يمكن تتعرض إلى ضرر. كل العلماء يقولون أن الحج يسقط ويتحول إلى حرمة، حرام تذهب. الإمام الهادي يتيقن أن الضرر يقع على شيعته، يقول اذهبوا إلى زيارة الحسين. هذا من جانب. المتوكل شاف ما يفيد معهم، قال اقتلوا واحد من كل 10 كانوا يتسابقون إلى الموت. هذه زيارة الحسين، هذه زيارة الحسين. وذلك الطاغية صدام لما منع الشعائر الحسينية، لماذا منعها؟ ما هو السبب في ذلك؟ ثم أنهم يتطاولون على علماء الشيعة، على المرجعية الدينية، لا يحق لأحد أن يتكلم باسم العلماء، لا يحق لأي أحد أن يتكلم عن المرجعية الشيعية، يضعون أسماء العلماء أنهم يحرمون. من قال لك يحرمون؟ يوردون اسم المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني حفظه الله، والسيد أنا سألت منه، سيدنا هل أنت حرمت إراقة الدماء في يوم عاشوراء؟ قال لم أقل شيئا في ذلك، هذا بهتان، هذا افتراء على العلماء. إذا توردون بعض الأسماء ليسوا بمراجع وليسوا بعلماء، لا علاقة لنا بذلك، ولكن لا توردوا اسم العلماء. أتحدى من هذا المنبر أن تأتون برسالة عملية واحدة، أتحداكم من على منبر عشاق الحسين أتحدى إنسان يأتيني برسالة عملية لمرجع من المراجع أن يقول التطبيق حرام. أتحدى إنسان، ما في هذا الشيء أبدا. وكل الكلام ورق موجود، هذا الورق أعطيك بالأطنان، أوراق اليوم وتزوير وتحريف موجود، ولكن العلماء لا يتكلمون في الحسين. لا يتجرأ إنسان مؤمن أن يتكلم في الحسين. ثم أنهم يتطاولون على العقيلة زينب، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني العلماء ما خلصوا من عندهم كذب وبهتان، أوردوا اسم العلماء. والله العظيم أن قضية الحسين كلما يقفون أمامها تكثر وتكثر. إذا كانوا 5000 يتحولون إلى 10000، إذا 10000 إلى 20000، وهيهات هيهات للذي يقف أمام الحسين. الله يذله في الدنيا قبل الآخرة. هذا هو الحسين، هذه صفة الزهراء روحي لها الفداء. والإمام الحسين من يتعرض لهما الذل مكتوب له في الدنيا قبل الآخرة. ولا أعلم لماذا يتكلمون على الحسين. لكم دينكم ولي دين. أخي كل إنسان بفكرة، كل إنسان بعقيدته، لماذا تتطاولون على العقيلة زينب؟ يقولون أن السيدة زينب لأن الظروف، الظروف والحالة، لما نظرت لتلك الحالة خرج هذا الموقف. يعني موقف مفاجئ، العقيلة ما كانت تقصد. لا إله إلا الله. هذه العصمة الصغرى للعقيلة زينب. السيدة زينب، الإمام زين العابدين يقول عم زينب أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. لكل إنسان فكرة، ما أعرف إذا يصرفون هذه الأموال على تزويج العزاب، إذا يصرفون هذه الأموال على كتب لهداية المسيحيين في أفريقيا وفي أوروبا، ليش يصرفون هذه الأموال الطائلة؟ إذا عندكم فلوس زايدة أعطونا علشان نوزع هذه للفقراء بالعراق. ليش تصرفون هذه الأموال المسلمين؟ تبذرون هذه الأموال للحسين، ما لقيتوا غير الحسين. وكل كذب وافتراء وبهتان. إذا تتكلم عن الاستهزاء عزيزي، يوم اللي الله تبارك وتعالى صار شرع الصلاة، اليهود والمسيحيون كانوا يضحكون على المسلمين، يقول هذا الشيء سوى حالة السجود، حالة كان اليهود يمسخرون المسلمين فيها. زين بالله عليك، تروح الآن إلى بيت الله الحرام، إذا واحد ما عنده دين يقول هالملايين تضرب حجر، يعني شنو؟ شنو هذا معناته؟ يشيل الحجر وتضرب العمود هذا، وين الشيطان؟ إذا على هذا القرار، وهالسنة أكثر من 300 واحد ماتوا في الجمرات، إذا تريد تحسب على قضية الاستهزاء، هذا ما تستهزئون فيه. الناس يطوفون حول بيت الله الحرام بهذه الحالة، أيضا يستهزئون بنا. إذا قصة الاستهزاء فالكل يستهزئون بنا، والإنسان الفارغ. أقول في لبنان، في لبنان لما دخلت إسرائيل إلى النبطية، كيف واجهوها يوم العاشر؟ هؤلاء عشاق الحسين هم الذين تصدوا لليهود. يكفينا بهتانا. خلي كل إنسان عنده فكرة، هذه التعددية اللي أتكلم عنها، وإلا الأدلة في ذلك كثيرة. والكلام في شعار الإمام الحسين عقلا وشرعا وعرفا. في عزاء طويريج كان السيد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه، كان واقف من الذين تشرفوا بلقاء بقية الله الأعظم، هو واقف وإذا به بالناس ينظرون إليه، أخذ نعاله وصار يركض مع المعزين ينادي وحسين وحسين وحسين. مرجع عالم كبير في يوم عاشوراء ينادي وحسين. ثم سألوه يا سيدنا هذا ما يناسبك، انت مرجع انت عالم تركض مع المعزين وتنادي يا حسين. قال ماذا تقولون؟ بأم عيني رأيت صاحب العصر والزمان يركض معهم وينادي وحسين فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. أبا عبد الله، أبا عبد الله أرواحنا فداك، أبا عبد الله عهد بيننا وبينك أن نسير على خطك، أن نضحي بدمائنا بأرواحنا، أطفالنا صغارنا نساؤنا شبابنا رجالنا شيوخنا كلنا نهتف يا حسين يا حسين يا حسين يا أبا عبد الله. هذه التضحية وهذا العطاء، هذا الإمام الحسين، هذا أبو عبد الله الذي يضحي بكل شيء من أجلكم، أقل شيء أن يقدمه الإنسان للإمام الحسين. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. رسول الله يمشي مع أصحابه وإذا به يقبل على طفل صغير يحمل هذا الطفل في حجره، يقبله رسول الله يكثر من تقبيله، يقول لأصحابه إني أحب هذا الصبي. قالوا لماذا يا رسول الله؟ قال لأني رأيته يوم من الأيام يلعب مع ولدي الحسين، وكان حينما يمشي الحسين يأخذ التراب من تحت قدمه ويضع هذا التراب على وجهه. يا أبا عبد الله يقال أن هذا الصحابي ثم قال أن هذا يأتي يوم من الأيام ويكون ناصرا لولدي الحسين في طف كربلاء. ينقل أن هذا هو الصحابي حبيب ابن مظاهر. الله الله، هنيئا لك يا حبيب، هذه شهادة من رسول الله. الحسين طفل صغير يحمل التراب من تحت قدمه. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، هو طفل صغير. هكذا الأرواح ملهمة بالحسين. إلهي إن كان ما زورا لأبو اليمة قلبي راح إلى كربلاء ما أقدر. إلهي إن كان ما زورا لأبو اليمة أخذ روح بغياب الموت إلي رحمة. انا من سنين نادي والدمع يجري، الهي بفقد ابو اليم انكسر واري ونحل عظمي وذبل عوده وخلل صبري. ترى الفاقد حبيب الموت ما يهمه، يا ابو اليم بغيابك ماتت البسمه، بغيابك ماتت البسمة على شفافي، وحملت هموم هجرانك على كتافي. وين بحبتك يا ابو قلب صافي؟ مو كافي البعد يا حسين، مو كافي البعد يا حسين، مو كافي يا ابو اليم، حتى القاع معنى البعد تفتهمه. تموت القاع لو ما شافت المطرة، ويموت الطير لو ما يرد للشجرة، وحق الخالقك يا ضنوة الزهرة أبا عبد الله، وحق الخالقك يا ضنوة الزهرة. نموت نموت سيدي أبا عبد الله على لسان كل الحاضرين نساء رجال، نموت نموت لو ما نريد للحضرة. سلام الله عليك أبا عبد الله. نعم، يقول الإمام الحسين فإني لا أجد أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي. قال الإمام هذه المقولة ليلة العاشر، واحد من العلماء قال معقولة الإمام يقول هذه المقولة في حق أصحابه، شنو عندهم من هذه منزلة أنه الإمام ما قال هذه الكلمة. وإذا به في عالم الرؤيا ينظر إلى أرض كربلاء وينظر إلى الإمام الحسين، هو واقف عند الحسين في عالم الرؤيا. الإمام يقول له يا رجل قف ها هنا، إذا اجت السهام أن تعترض السهام. قال بأبي وأنت وأمي يا أبا عبد الله. وقف هذا العالم في عالم الرؤيا يقول وقفت أنتظر سهام، جاء سهم من بعيد، أردت أن أتصدى لهذا السهم، وإذا شفت سهم طقطقت برأسي وإذا بالسهم أصاب الحسين. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. إجا سهم آخر، أردت أن أتصدى لهذا السهم، ما تمكن، طأطأت برأسي والسهم أصاب الحسين. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. المرة الثالثة التفت إلي الحسين مبتسما، قال لي إنه ليس هنالك أوفى، لم أرى أوفى أصحابا أوفى من أصحابي ولا خيرا منهم. فعلا هؤلاء أصحاب الحسين هكذا كانوا مع أبي عبد الله. هذا حبيب في الكوفة ذهب لكي يشتري خضاب، وإذا به واقف عند الرجل ينظر إلى مسلم بن عوسجة، يقول لمسلم ها ما الخبر؟ قال أن الناس يستعدون لقتال ابن بنت رسول الله، وإذا بالخضاب سقط من يد حبيب. قال لا والله حتى أخضب لحيتي هذه بدم أبي عبد الله. ترك الخضاب ورجع إلى الدار. الإمام في الطريق إلى الكوفة بعث إليه رسالة، قال إلى أخي الفقيه حبيب بن مظاهر، يا حبيب لا تقصر في نصرتنا. بعد إلى الرسالة، قبل الرسالة وضعها في صدره، وإذا بامرأته تسأل تقول لحبيب شنو الخبر، شنو الحسين بعث لك؟ قال أمت الله بعث إلي خبر أن أذهب إلى نصرته، ولكن أنا أفكر فيك أمت الله. قالت له يا حبيب أنا حالي كزينب، أنا كبنات رسول الله. بقى حبيب في تلك اللحظات يستعد إلى الذهاب إلى كربلاء، وإذا به جهز نفسه. قال الغلام خذ هذا الخيل هذا الفرس وانتظرني عند بوابة الكوفة. الغلام العبد أخذ الفرس وذهب هناك ينتظر حبيب. شاف حبيب تأخر، وإذا بالغلام صار يخاطب هذا الفرس، يقول أيها الفرس لو لم يأتي مولاي حبيب سأركب عليك وأذهب إلى نصرة الحسين. في هذه الحالة حبيب وصل، سمع هذه الكلمات، قال سيدي أبا عبد الله هذه العبيد تفديك بأنفسها فكيف بالأحرار؟ وصل ركب على الجواد وإذا بهذا الغلام، صار توصل فيه يقول لحبيب أنا كل عمري أخدمك وغلام لك، أجعلني معه خلي أتشرف بنصرة الحسين. أخذه معه وذهب إلى كربلاء. 12 راية كانت للحسين، الإمام 11 راية وزعها بقت راية واحدة. البعض من الأصحاب جاءوا إلى الإمام، يا ابن رسول الله أعطينا هذه الراية. قال لا صاحب هذه الراية لم يأت بعد. الإمام في هذه الحالة وإذا به ينظر إلى غبرة طارت من بعيد، قال جاء صاحب الراية، جاء صاحب الراية. وإذا بحبيب ابن مواهر ما إن وصل إلى الحسين ألقى بنفسه على الأرض، صار يقبل التراب التي يدوس عليه الحسين، صار يقبل يد الحسين، يقبل قدميه، وإذا بالعقيلة زينب سمعت صوت يصير عند الأصحاب وعند الحسين، قالت ما الخبر؟ قالوا لها مولاتي يا زينب هذا حبيب ابن مظاهر وصل إلى نصرتنا. وإذا بزينب قالت قولوا لحبيب إن زينب تسلم عليك. لما قالوا يا حبيب هذه بنت علي تسلم عليك، صار يلطم على رأسه، يحث التراب على رأسه، يقول من أنا حتى تسلم علي زينب سلام الله عليك يا أبا عبد الله. هكذا كانوا أصحاب الحسين، هذا حبيب وذاك وهب، الله الله وهب، هذا النصراني جاء مع أمه وكان نصرانيا وأسلم على يد أبي عبد الله. وإذا جاء إلى الحسين يستأذن قاتل قتال الأبطال ورجع، وإذا بأمه قالت يا وهب اذهب وبيض وجهي عند أمه فاطمة. امرأة تمسكت به قالت له وهب أين تذهب؟ أنا أبقى من دونك. قالت له اذهب اتركها. صار يقاتل مقاتلة الأبطال وهب، قطعت يده اليمنى، وإذا به يسمع نداء من ورائه وهي تنادي. التفت امرأته تنادي يا وهب يا وهب، قاتل دون الطيبين ابناء رسول الله. التفت اليها قال لها الان انت نهيتيني عن الذهاب؟ قالت بلى يا وهب، ولكن واعية الحسين سمعته ينادي هل من ناصر ينصرني؟ هل من معين يعيننا؟ الحسين رجعها ما مرت إلا لحظات وإذا بوهب يقتل. جاءوا برأسه إلى أمه، أصارت تمسح الدماء تقول بيض الله وجهك يا وهب، لقد بيضت وجهي عند أمه فاطمة. هكذا كان يوم العاشر في هذه اللحظات، وإذا بطفل صغير ها هنيئا ينادي أميري حسين ونعم لك، أميري حسين ونعم لك، أسرار فؤاد البشير إنك علي وفاطمة والدة، فهل تعلمون له من نظير؟ في هذه الحالة وإذا بهجوم على ميمنة الحسين، لما انكشفت الغبرة وإذا بمسلم بن عوسج ساقط على الرمضة. جاء إليه الحسين مع حبيب ابن مظاهر، وقف عند رأسه حبيب، قال له يا مسلم لولا أني في الأثر أحببت أن توصني. قال لا يا مسلم وعليك بهذا، وأشار إلى الإمام الحسين. قربت يا ابن ظاهر منيتي، ما وصيك بعيالي وبيتي، بالحسين وعياله وصيتي، يا بالحسين وعياله يا وصيتي. لما رحلوا الأصحاب وإذا بالإمام الحسين صار ينظر يمينا وشمالا وهو ينادي: يا حبيب ابن مظاهر، يا مسلم ابن أوسجة، يا زهير ابن العيقين. قضوا حقيل عليهم، عندك حالة نياحة. قضوا حقيل عليهم دون الاخياء. لا لا، اريدك تصير ويا اصحاب الحسين وصل صوتك الى كربلاء. قضوا حقيل عليهم دون الاخياء. خلوا خوات حسين تنضم تعاووا مثل ما هو النجين من خا من خار ذاك النبيل بفادة سنة وذاك عليه للهند موذر وذاك عليه للهند موذر. أحمى الضائعات يا الله.